تفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول سبحانه في وصف حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وإن حسن الخلق لا يبلغ درجة الصوم والصلاة. وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في البيت؟ قالت: كان ألين الناس بساما ضحاكا. وقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أيها المسلمون، الدنيا كلها أعلنت عن ابتهاجها بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا من أبى. ازدحم الناس على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينشدون قصائد المديح للنبي صلى الله عليه وسلم، غير عارئين بجفاء وجلافة أهل نجد الذين، ونحن هنا إنما نقصد من أهل نجد أولئك الأجلاف ولا نقصد كل أهل نجد، الذين كفروا الأمة لأنها تحب رسول الله وتبتهج بمولده. ازدحم الناس للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وللتعبير عن ابتهاجهم بذكرى مولده، كيف لا وهي ذكرى ولادة أمة وانبثاق النور وانبلاج الصبح واندثار معالم الجاهلية عن جزيرة العرب في تلك الفترة، كيف لا والقلوب معلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الشفيع المشفع ولأنه مذ كان يحب لو أنه رآنا، كان يحب لو أنه رأى أولئك الذين أفعمت قلوبهم بمحبته فآمنوا به واتبعوا هديه، فقال: وددت لو أني رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحاب أولئك الذين آمنوا بي ولم يروني أجل، اشتاق إلى رؤيتكم فكيف لا تشتاق قلوبنا إلى رؤيته؟ كيف لا تتلهف قلوبنا لذكراه؟ كيف لا تزدحم الجموع في المساجد وفي المحافل وعلى باب مسجده صلى الله عليه وسلم لتعبر عن محبته، لتعبر عن التعلق به وعن الاشتياق إليه، ولتربط عقدا بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أن تمضي على هديه وأن تلتزم دينه وتتمسك بشرعه، لتنال غدا يوم القيامة شفاعته، لأنها علمت أن من صافح رسول الله باتباع سنته اليوم صافحه النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط غدا، ومن تنكر للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه اليوم لم يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الموقف وعلى الصراط، لأن اليد التي تفلتت من يده والذين شردوا عن هديه هم الذين أبوا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليزادن أناس عن الحوض فأقول ألا هم هلم، ألا هلم أي أقبلوا، فيقال: يا رسول الله إنك لا تدري كم غيروا من بعدك. الذين أعرضوا عن سنته وخالفوا شريعته وتنكروا لوصاياه وهديه لن تتصل أيديهم ولن تصل أقدامهم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولن تنال شفاعته. لكننا مع ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرفق، فعسى أن يكون من رفقه أن يملأ الله قلوبنا بشوق إلى اتباع هديه وبحرص على العودة إلى دوحة سنته والتمسك بشريعته. نحن بحاجة في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن نجدد العهد وأن نقوي الرابطة وأن نستذكر ونستعيد سيرته، أخلاقه، شمائله، سنته، لكي نجعلها جسرا بيننا وبينه، فنتبع سنته ونتخلق بأخلاقه ونتمسك بهديه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله. هل نحن مع أهلنا بخير؟ هل نعامل الزوجة والوالدين والأولاد على النحو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق وحسن المعاملة ولطف المعشر؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا عجيبا من هذا في هذا المجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد أمة وكان أميرا وقاضيا وقائدا، يقود الجيوش ويسوس الأمم ويبني الحضارة، لكنه مع كل ذلك إذا أتى إلى البيت كان في مهنة أهله، يرقع ثوبه ويخصف نعله ويكون في مهنة أهله، يساعد زوجته ويكون عونا لها في أمورها وفي خاصة شؤون بيتها، يباسطها ويباسط زوجاته ويتودد إليهن بالرفق واللطف. ولطالما ارتقى الحسن والحسين على ظهره فمضى بهما وهو يقول: نعم الجمل جملكما ونعم الحمل أنتما. هذا رسول الله الذي يقود الدولة كلها، لم تشغله الدولة عن بيته، ولم تشغله عن ستيه، ولا عن نسائه. كان من الرفق إلى الدرجة التي وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: كان بساما ضحاكا، كان ألين الناس. ولكنه عندما تقتضي الأمور كان أحزم الناس، لم يكن لديه التردد في سياسة الأمة، ولم يكن لديه الخوف من مواقف الخطر، كان مقتحما للمخاطر. ولكنه في الوقت نفسه كان مع عدوه ومع حزمه ومع شجاعته، إذ كان يقتحم المواقف ويخترق الصفوف ويتقدم المقاتلين، إلا أنه إذا سقط العدو بين يديه كان يرفق به. هو كان طبيبا حتى في شدته، كان المضع في يديه لاستئصال الداء ولم يكن للانتقام، كان المضع في يده ليستأصل به الداء ويعالج به المريض ويداوي به النفوس لكي تستعيد عافيتها وتعود إلى رشدها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ولقد علمنا أن الخلق الحسن هو سجيته، وأنك إذا أردت أن تكون قريبا منه غدا يوم القيامة فإن عليك أن تأتسي به وأن تتخلق بأخلاقه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون لمحاسن أخلاقهم. ويقول: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أو في الآخرة أسوأكم أخلاقا. المتشدقون، المتفيقون، الثرثارون، أي المتكلفون في كلامهم، والذين يظهرون شيئا من الاستعلاء في منطقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتودد إلى الطفل ويمسح على يديه على رأسه ويسلم عليه لكي يتعلم الناس كيف يعاملون صغارهم وكبارهم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. كان يكرم كريم القوم، لأن إكرامك لزعيم القوم وكريمهم إكرامك للقوم كلهم. ويحسن وفادته ويواسط جلساءه ويمازح بعضهم ويتودد إلى الصغار بمقدار ما يؤنس المرء منهم، ويصرف عنه الوحشة والهيبة، ويقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما فإن ذلك ظلم عظيم. لا يجوز لمسلم أن يروع مسلما بأي شكل من أشكال الترويع. أما الإرهاب الذي يمارس اليوم فهو نائل عن الإسلام ولا علاقة له بالإسلام. إذا كان لا يجوز لك أن تروع مسلما بأخذ عصاه أو بإخفاء سلعته، فكيف يجوز لك أن تقتل وتذبح وتسفك الدماء؟ كيف يجوز لك أن تنشر الخوف في أوصال بلادك؟ كيف تستطيع أن تزعم أنك مسلم وأنت تنشر الخراب والدمار وسفك الدماء؟ وباسم الإسلام، أي إسلام من هذا؟ هذا إسلام أمريكا وليس إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإسلام الذي أنزله الله، بل هذا الإسلام الذي أوحى إليهم به الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الرفق، لم يكن فظا ولا غليظ الطبع، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول إليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بهذا وصف الله، حريص عليكم على البشرية بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا هو رسول الله. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان يعامل القاسي بالرفق، والعرب كانت قد شاعت في بداتهم الجلافة. يأتي رجل من العرب على بعيره فيربط البعير عند باب المسجد ويدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا، يقول الصحابي: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. استعمل الأسلوب نفسه. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب، أنا بدي أسألك أسئلة قاسية فلا تغضب. قال: سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ الموقف هنا موقف صدق وجدية، والمعهود عن محمد أنه صادق، استحلفه بالله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: الله أرسلك؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أنشدك؟ وأخذ يسأله عن أركان الإسلام وأمور أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نعم. حتى قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن بكر. ولعل الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمسك بتلابيبه ويقول: أعطني، يريد أن يتسول وبالعنف، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطني. نعم، لأن الرجل هذه طبيعته، فهو كان يصبر على الجاهل ويتحمل جهله، ولكنه إزاء المواقف التي تحتاج إلى الرجولة والصلابة لم يكن مترددا. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وفي المواقف كلها كان حزمه متضحا تماما، وكان رجولته وشجاعته سمة متميزة في شخصيته، فرفقه لا يتنافى مع حزمه، ولطفه لا يتناقض مع شجاعته، الشجاعة حيث تقتضي الظروف، منه الشجاعة، والرفق واللطف واللين حيث يقتضي الأمر منه لطفا ورفقا ولينا. هذا هو رسول الله. فإذا كنا نحتفل بذكرى مولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيجب أن ندرس سيرته، ويجب أن نتعلم شمائله، ويجب أن نتعرف على جوانب شخصيته، كيف كان يعامل أهله، كيف كان يعامل المرأة، كيف كان يعامل الطفل، كيف كان يعامل الجاهل، كيف كان يعامل العدو، كيف كان يعامل الصديق. حتى الحيوان نال كما ذكرنا في خطبة ماضية من رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه الكثير من العناية والاهتمام. أسأل الله أن يرزقنا حسن اتباع هديه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن من اتبعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.